أين جند المسلمين؟ أين جند المسلمين؟ أين هم ما نعاني من وحوش خاطئ؟ أين جند المسلمين؟ أين جند المسلمين؟ أين هم من نعاني من وحوش خاطئ؟
فأقول جوهر الصراع وجوهر القضية هي نقول نحن نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا لازم نقوله، وإنما نتخلى عن نحن هويتنا الإسلامية من فرع العلمانيين، مش هذا المطلوب ولا هذا الذي أشرحه، وهذا الذي فهمه بعض الناس الذين قصر بهم الفهم، أو أنهم أرادوا أن يسيروا هذه القضية لأغراض أخرى حتى يقطعوا الطريق بيننا وبين شرح هذه المادة في الناس. أقول نحن جماعة إسلامية مجاهدة في سبيل الله، الإسلام ديننا وهو منهجنا، ويجب أن يكون أساس المنهج وأصله. الآن نتكلم عن أسلوب خصام ومداخل لنفوت الناس. الناس عندها المشاكل، هذه المشاكل أمر الإسلام بحلها وأمر بالدفاع عن المسلمين من أجلها، فنحن نثير هذه المشاكل حتى تكون بوابات لدخول عوام الناس اللي ما يفهموا تعقيداتنا إلينا، فلما يدخلوا إلينا نقوم بعملية نفرغهم ثم نملأهم ثم نفهمهم التوحيد ثم نفهمهم العقائد ثم نفهمهم كذا.
أين جند المسلمين؟ أين جند المسلمين؟ أين هم ما نعاني من وحوش خاطئ؟
عندما تتكلم في هدج أعراض الناس تتكلم في موضوع شرعي ليس فقط في مشكلة اجتماعية، وعندما تتكلم في مصالح الناس وفقر وسوء توزيع الثروة واغتصاب البترول من قبل أقوام واغتصاب الأراضي الزراعية من قبل أقوام وأن قطعة المسلمين ذهبت لمجموعة من العوائل، هذه مشاكل شرعية. عندما تتكلم أن بترول المسلمين ومناجم المسلمين ومعادن المسلمين الأساسية وحرم المسلمين كله في الجزيرة وهي بيت مال المسلمين ولكل مسلم فيها نصيب وحصة ذهبت لمجموعة من العوائل، لو جمعت سكانها كلهم آل سعود وهم أكبر طائفة يمثل ويأجوج ومأجوج في الجزيرة كلهم على بعضهم 5000 عنصر، 5000 نسمة، كل آل سعود 5000 نسمة. لو جينا إلى القبائل هذه طحنون وفصعون وهذول اللي في الخليج العربي كلهم هذه 100 شخص وهذه 20 شخص وهذه 30 شخص، يعني لو جمعت كل هذه الأمة التي أصبنا فيها بالوباء ما يخرجوا 8000 شخص. طيب 10,000 شخص، 10,000 شخص من 1,200,000,000 شخص، 10,000 شخص من 1,200,000,000 شخص يستحوذوا على ثروات الأمة، ويا ريت أنهم أخذوها أكلوها، كان نصف مصيبة إنه فجارنا وكفارنا أكلوا أموالنا، مش هيك حتى القصة، هم يعطوا 90, 95, 97, 99 من هذه الثروات للعدو ويستفردوا بواحد في المئة هو كثير عليهم جدا فيصرفوها في الفسق والعصيان. وعندما نتكلم نقول القوميين والعرب والشيوعيين رفعوا شعار بترول العرب للعرب لكل أمة العرب، وكان هذا شعار إذاعة صوت العرب من القاهرة أيام عبد الناصر، والشعار أخذ الأمة العربية بأكملها وصار كل إنسان يشعر أنه هو له حصة في بترول يسلبه الملك فيصل. فمين الذي رفع الشعار؟ استحوذ عليه القوميون، استحوذ عليه الشيوعيين، مع أن هذا الشعار حق للمسلمين كما قال أبو ذر عجبت لرجل يبات جايعا ولا يخرج بسيفه على الناس، يعني من حقه يطلع يطلق قوته.
أين جند المسلمين؟ أين هم ما نعاني من وحوش خاطئ؟
على فكرة لازم يعني تمارسوا معي نوع من التركيز الفكري الشديد، لأنه المادة جافة ومركزة والعبارات قصيرة وكل كلمة فيها لها مدلول، فحتى ما تتحول إلى قراءة. إن شاء الله ينشط يعني تنشط الجلسة عندما ندخل في الحوار. يعني حاولوا تدخلوا أقل ما يمكن في حالات الشرود الفكري، لأنه تنقف في حالة الفهم، فحاول تركز معي.
هل تسمعون ندائي؟
أجيبوا. هل تسمعون ندائي؟
هل تسمعون ندائي في محنتي وبلائي؟ هل تسمعون أنيني ولوعتي وبكائي؟ ما كنت جرحا جديدا فألف جرح إزائي، لست الأخيرة لكن أخرى وأخرى ورائي.
نكرر الفقرة التي وقفنا عندها، يقول إن الجهد الرئيسي، الجهد الرئيسي لحرب العصابات هو أن تثير تمرد السكان الذين لا يمكن لأي حكومة أن تدوم طويلا دون موافقته. فرجل العصابات مهدم للنظام القائم لأنه ينشر الأفكار الثورية وتعطي أفعاله قوة إلى عقيدته وتبين السبيل نحو التغيير الجذري. إذن السبيل نحو التغيير الجذري يلزمه من هذا النص عاملان: العامل الأول نشر للأفكار الثورية، والعامل الثاني تعطي أفعالك قوة إلى عقيدتك. تحتاج إلى أفكار ثورية، بمعنى إلى منهج ثوري انقلابي يقنع الناس بالخروج. يعني نحتاج نحن إلى منهج شرعي سياسي إسلامي ثوري انقلابي يبرر العمل المسلح الذي نقوم به. وهذه اللفتة إن شاء الله عندما ندخل في محاضرة مقاومات التنظيم ونتعرض لأول مقاوم من مقاومات التنظيم وهو المنهج، سنفصل فيها فما نضيع الوقت الآن. قضية المنهج وأنه من أول مقاومات التنظيم وهو من أول أساسيات الثورة.
في حرة تتلوى وعفتي وحيائي، يا مسلمون رأيتم جرحي وجرح إبائي. رأيتم القصف يعلو منازل الأبرياء، يشف ليلي فيمحو بالنار لون المساء.
يقول فرجل العصابات، لاحظوا الجمل قصيرة جدا، فرجل العصابات مهدم للنظام القائم لأنه ينشر الأفكار الثورية. حتى العامل الأول مش لأنه يقاتل ولا لأنه يسرق الرصاص ولا لأنه بطل ولا لأنه، قال هو مهدم للنظام القائم. لماذا؟ لجملة من الأسباب ذكرها، قال لأنه ينشر الأفكار الثورية. طيب طبعاً نكتب هون أساس نظرية حرب العصابات. الكلام الأول هذا أن تثير تمرد السكان هو أساس نظرية حرب العصابات، لأن القاعدة الأساسية من يكسب الناس، يعني الحكومة أو الثورة، من يكسب الناس يرشح للنصر في المعركة على صعيد عالمي. من يكسب الناس يرشح للنصر في هذه المعركة. في النقطة العاشرة يشرح هنا في التعليق، يقول الأفكار الإيديولوجية المنهج هو أساس عمل العصابة. الذي نستنبطه من الفكرة أن الأفكار والإيديولوجيا والمنهج هو كله تعبير لموضوع واحد، يعني الفكرة التي تحملها الثورة هو أساس حرب العصابة. وهنا وقفنا الآن وسنقف وسنبقى نقف، إذا تكلمنا بالسياسة نقف، وإذا تكلمنا بالعسكرية نقف، وإذا تكلمنا بالمنهج نقف. سنبقى مع هذه النقطة من فترة إلى أخرى حتى ترسخ في عقولنا، لأنه وإلى الآن كل العمليات الجهادية التي قامت في العالم الإسلامي ليس لها منهج واضح على الصعيد الجماهيري، ليس لها منهج واضح وليس لها خطاب جماهيري واضح. وأحسنها حالا كما هو حال المنظمات الجهادية التي قامت في مصر، لها منهج، لها هي منهج مكتوب معروف عندما تقول أنا من الجماعة الإسلامية يفهم الناس أنك منهجك كذا وكذا وكذا، وهي أحسن حالة من غيرها كثيرا. تنظيم الجهاد مثل ذلك، تنظيم الجماعة المقاتلة الآن في ليبيا لها منهج. الجهاد في سوريا قام وانتصر وانهزم واندحر ولم يكن له، كان القائمين عليه عارفين منهج. مروان حديد كم واحد منهج. كل ما كتب في الجهاد في سوريا ما تجاوز 30 صفحة، 15 سنة من القتال ما كتب أكثر من 30 صفحة. وما خطب الناس إلا في بيانات عسكرية محدودة، قامت وحداتنا بعملة كذا وقام العدو عمل كذا، خسائرهم كذا خسائرهم، وما انتهى الموضوع. فقط نشر عدنان عقل رحمه الله حيا أو ميتا رجل نشر شريطين كثير فقط حدد فيهم أبعاد يعني أسباب المسألة، ثم نشر شريطين يتكلموا في فضل الشهيد والشهادة. يعني لو جيت تقيمة على صعيد الفكرة شيء بدائي جدا جدا. ومع ذلك فالتطورات الأساسية للجهاديين هي عدم فهم المنهج أو عدم تبني منهج أخرى. فلإن هناك حركات تريد أن تقوم بثورات الآن وتصر على أنها لا تريد أن يكون عندها منهج، لا تريد أن يكون عندها منهج. هذا المقتل سنذكره لأنه بيولد مجموعة من المصائب والمشاكل إلها أول ملها الآخر. أولها الآن أنه عندما لا يكون لك منهج يتولد عنه أنه ليس عندك منهج خطاب، لا أنت ليس لك رسالة فكرية. فعندما لا يكون ليس لك رسالة فكرية معناته ليس لك عندك ما تقوله للناس. إذا ما كان عندك ما تقوله للناس فينبني عليه أنه لن يكون عندك نظرية للحج والتنمية مباشرة. صحيح؟ لن يكون عندك نظرية الحث والتجنيد. الله سبحانه وتعالى جعل من أهداف الرسالة ومن صفات الرسالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالأصل أن الناس ما تنفض من حولك، الأصل أنك أنت تأتي بالناس، وإلا داعية بدون ناس إيش بده يسوي بالدعوة بتاعه. فهو يجب أن يجمع الناس، فجمع الناس يأتي بنظرية حث، ونظرية الحث تأتي من أسلوب خطاب دعائي وإعلام، والدعائي والإعلام يجب أن يكون كلام تقوله للناس. فعندما لا يكون عندك كلام تقوله للناس، انت فقط سويت منهج قلت انه نحن منهجنا كذا عقيدتنا كذا بارك الله عقيدتنا الثلاثية خلافا لعقيدة معظم الأمة العام القاتل من أجله، وإن كنا على حق وإن كانت عقائدنا أطوب من عقائد الناس الذين نقاتل من أجلهم، ولكن جعلناها مسألة، وهذه قضية بتشرح يقول جعلناها مسألة لفض الناس عننا رغم امتلاكنا للحق وهم في حالة العيون. هذه مثلا نشرحها. فأقول بعدين، أقول عندما لا يكون عندنا منهج، لا يكون عندنا وسيلة خطاب، وبالتالي لا يكون عندنا نظرية حشد، وبالتالي لا يكون عندنا أنصار، وبالتالي لا يكون عندنا معركة ننتصر فيها. وهذا حصل في كل الحركات التي حصلت، بل الآن نحن نقول أننا سنجمع الناس ونسور على حكومات وكذا، ومع ذلك ما يزال خلاف كبير بين الإسلاميين، هل الحكومات التي نسور عليها مسلمة ولا كافرة، شرعية ولا غير شرعية، وهل علماءها الذين يدعمونها بالفكرة ويدعمونها بالشرعية هل هم معنا ولا ليسوا معنا، وندافع عنهم ولا نقبلهم. إلى الآن هذه ما تحددت عند كثير من الحركات الجهادية، ومع ذلك يزعمون أنهم سيعبئوا الناس. هؤلاء الناس ممكن يعبئوا ماء في البشر فقط، الذي ليس عنده نظرية لحشد الناس لا يستطيع أن يعمل ثورة. فالرجل هنا يقول ويتخوف بصفته أمريكي، يقول رجل العصابات مهدم للنظام القائم لأنه ينشر الأفكار الثورية. يعني نحن يجب أن ننشر الأفكار الإسلامية التغييرية الانقلابية، وبذلك نكون مهدمين للنظام. بمعنى عكسي أنك لو لم تنشر هذه الأفكار أنت ما تهدم النظام، وتعطي أفعاله الآن انتقل، قال وتعطي أفعاله قوة إلى عقيدته. لأنه في كثير ناس عندهم أفكار وطرحوها، عندنا الحركات الإسلامية السابقة عندها أفكار وعندها مناهج وطرحتها، ولكن ما تحقق عندهم الشطر الثاني لأن أفعالهم ما أعطت قوة إلى عقيدتهم فامتلكوا الشطر الثاني الذي الشطر الأول الذي لا يمتلكه، وامتلكنا الشطر الثاني الذي لا يمتلكونه. فناس عندهم العمل وناس عندهم المناهج والدعوة. فألف
جرح جديدا جديدا فألف جرح إيزائي، لست الأخيرة لكن أخرى وأخرى ورائي. ما عاد أمرا غريبا أن تستباح دمائي، ما آذيني إذ تهاوى تغص عند النداء.
قال عندنا تعليق هنا، هذه لفت هامة، فعلى العصابات أن تجند كل أنواع الراغبين في حرب الأوضاع القائمة وليس المتوافقين أيديولوجيا معهم. فهمت؟ لأنه لو نحن اتصلنا على نخبة النخبة من النخبة فخلاص رجعنا حصرنا نخبة من الناس، ولكن هذه النخبة المنهجية يجب أن تكون بالنسبة لنا كما كان أهل بدر وأهل الشجرة والمهاجرين والأنصار بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، نخبة النخبة الزبدة المذكورة. هؤلاء الصحابة اللي تتردد أسماءهم في كتب الحديث عندنا ما يزيد عليهم عن 1400 شخص، ما يزيد، يعني فيهم 10-15 واحد يتكرروا بشدة ثم يتكرر أقل إلى 1400 واحد هم الذين حضروا، إما كانوا رؤوس المهاجرين أو الأنصار أو بدر أو بيعة الرسول. وبعد ذلك فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة ب10,000 صحابي، وفي كتب حاولت أن تأتي بأسمائهم. ثم بعد ذلك حد الرسول عليه الصلاة والسلام بمئة ألف من الناس في حجة الوداع. فهؤلاء الناس ايش صار فيهم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ارتد كثير منهم وثبتت النخبة. فعملية النخبة واجبة في إدارة حرب عصابات، ولكن يجب أن لا نقع في التصور بأننا من خلال هذه النخبة وبهذه النخبة فقط سنحارب، وإنما في كثير من الدوائر، ونحن نعرج عليه إن شاء الله في محاضرات السياسة، في كثير من الدوائر تشاركنا في المصالح. فعلينا بدون أن نقوم بالتنازل عن المنهج وبدون أن نقوم بعملية خلط منهجي أن نقوم بتوجيه هذه الشرائح إلى ما يخدمنا في هذه المرحلة، وصرف الحروب الجانبية وتحييد أكبر كمية ممكنة من الناس.
سوروا على الباغ الدليل وأحموا تعاليم الرسول، سوروا على الباغ الدليل وأحموا تعاليم الرسول، وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي، وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي.
عندما يأتي رجل من المتصوف يدعو الناس إلى دعوته، هو يدعوهم لجلسة طرب ورقص وضرب في الدف، وقضية بسيطة جدا ممكن أن الإنسان يشترك فيها ويجعل مبسوط على بيته. وعندما يأتي السلفي المزعوم من هذا التيار الذي ابتليت الأمة به غير السلفي الحقيقي، وهذا موضوع سنعرضه في وقته، عندما يأتي ويدعو الناس إلى جلسة في الفقه السلفي والالتزام وتقصير السلوك، هذه أمور مقدور عليها، يستطيع إنسان يفعلها، ثمنها ليس كبير. وعندما يأتي رجل من الإخوان المسلمين يدعوهم للجلسات والبيعة والله غايتنا والكلام وصف الحكي والحفلات والرحلات الكشفية، وهذا شيء ممتع وجميل جدا. تأتي أنت جنابك تريد أن تدعي الناس للثورة، فأهونها القتل، أن ينتهك عرضه، تخطف أمك، تغتصب زوجتك أمامك لا سمح الله في المعتقلات والسجون، وهو يرى المثل، يرى أنه يحصل فيك هذا، وثم تدعي تقول تعال أنت كنت. فهذا ما يلحقك إلا إذا تكونت عنده قناعة حقيقية بأن هذا ملزم وهذا مفروض وهذا من الله سبحانه وتعالى، وأمر آخر أنه لو شاركك فهذا البلاء ممكن أن يزول، وأن البديل عنه هو حياة رغيدة، مش فقط يذهب إلى الجنة. هذا ما يكفي كثير من الناس، هذا يكفي النخبة. يجب أن يفهم أنه إذا شاركك حياة نفسه تتحسن، مشاكل نفسه تنتهي. فعندما تقنع بهذا الكلام يولد عنده مناخ ثوري. فالناس التي عندها نخوة تكلمها في أعراضها المنتهكة، واللي عندها فقر تكلمها بفقرها، واللي عنده غيرة وطنية تكلمه بالاحتلال، تكلمه بالغزو الأجنبي.
هزي قلاع الظالمين السالكين خطى المغول،
هزي قلاع الظالمين السالكين خطى المغول،
المستبدين الطغاة الحاكمين بلا أصول.
فأقول والله أعلم، تأتي إلى بلاد الشعور الديني فيها واضح عالي فممكن تتكلم في أضل شرع الله والحافظ يمكن الله، تأتي إلى بلاد يسحقها الفقر ويطحنها مثل المغرب، وشبابها إلى الآن الشهادات العليا لا تجد عمل، فتتعبأ في مراكب سموها مراكب الموت، وكل يوم يا عرض لرصاص القناصة من خطر السواحل في إسبانيا وفرنسا، يا أما للغرق في البحر يا أما للخطف والموت، بيطلع 100 واحد بيصل 7 وبيضرب 90، ومع ذلك ما يزالوا يتدفقون. فهذا رجل لو تجي تقول له تعال احمل السلاح على الملك لان شرع الله غيب عنه، ما بيفهم. لما قلت هذا الكلام ظن بعض الناس انه هذا نوع من التحويل العلماني لمنهج الجهاد الاسلامي. القضيه ليست هكذا، القضيه ان منهجك يجب ان يكون متكامل، وعندما يدخل الانسان معك ويدرس مناهجك، نعم هذاك الوقت تدرس العقائد وتدرس المناهج وتدرس كل الفضائل. الله سبحانه وتعالى خاطب قريش قال انزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، لما قرات في التفسير قال فيه عزكم ورفعتكم ونصركم على الامم. هذه قضيه ما لها علاقه بالعقائد، يعني كلمك انت ستخرج من حصاره الصحراء الى ان تكون امه كبيره جدا. فيثير عند العرب حاسه السياده واثارها عندهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يضرب يقول فتحت كسرى، كنوز كسرى تفرق توزع، تكلم معهم في قضايا كثيرة جدا كلها نوع من الحق. فالنفوس طبائع وجبائل تختلف.
يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيران، أنت للمجد وهذا المجد لك.
وهذه مشاعر إذا كانت في سياق الإسلام فهي شرعية. حتى خالد بن الوليد أثار قضية القومية والانتماء للقبيلة في حروب الردة، لما شاف الناس ترجع فقال تميزوا بالقبائل حتى يدخل في أسباب المقاومة العار، عار القبيلة في الانسحاب. يقول هزم المسلمون من قبل بني تميم، يا لطيف يا لتميم فما ينسحب. سيدنا حمزة رضي الله عنه كان سبب إسلامه حتى بالسير أنه غار للرسول عليه الصلاة والسلام عصبية، قال له أتضربه وأنا على دينه؟ طيب ابن أخي ضربته وهرب أنا وأنا مسلم. نعم. بعد ذلك كان في عنده أفكار تتفاعل في رأسه، ثم لما دخل في الإسلام رضي الله عنه استوعب المسألة وصار الإسلام كان بر أن يكون. أبو طلحة أسلم ليتزوج أبو طلحة، ومعروف الحديث حتى كانوا يقولوا ما عرفنا أكرم مهرا من أم طلحة. جاء ليخطب بعد ما توفى عنها زوجة، وكان لسه يحل المسلم أن تتزوج مشرك، فقالت إني توفي عني مشرك والآن أريد أن ما أتزوج إلا مسلم، فأسلم أتزوجك. قال له والله ما غرك إلا تريد تريد الأحمر والأصفر، تقصدي يعني تريد المهر الكريم؟ قالت لا أريد ولكن أسلم وأتزوج، فأسلم. وهذا مذكور في السيرة، فأسلم الرجل فحكم إسلامه، حتى صار أبو طلحة هذا أنه رأى طائر وهو يصلي دخل في حائطه في بستان التمر، فشغل عن الصلاة، فذهب للرسول عليه الصلاة والسلام قال له شغلني البستان عن الصلاة فأضعه في السبيل. فشوف هذا اللي أسلم إيش سبب إسلامه الأصلي وشيء وكيف المستوى الذي وصل إليه. وأظن زوجته هذه أم طلحة هي التي ذكرت في قضية لما توفي الولد ثم أخفت وفاة الولد عن زوجة وتجملت وتزينت. فشوف مستوى المرأة ومستوى الرجل والقضية كيف. فأنت تستطيع أن تدخل الناس من البوابة للسبب الذي يدخلون فيه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أسلم ولو كنت كريها، بعدين بيمشي حالك. بعدين لما تدخل في الإسلام فيه لا إله إلا الله لها أثر، عندما يدخل في المنهج يدخل في التربية. فعندما تجد أن هناك سبيل إلى إنسان تضعه في المناخ الثوري، وهذا السبيل أكرر هو سبيل شرعي، هو سبيل شرعي.
العابد حلا منتهاك يا فتى الإسلام، هلا قلت لي أي ذنب بالمخازي ضيعاك؟ أيها السادير في لذاته هل ترى عيش المعاصي أعجبا؟ أمتي قد علقت فيك المنى، فاستفق وانهض وغادر مضجعك، عد إلى الرحمن في طهر تجد مركب النصر إلى العليا معك، وترى الأبطال آساد الشرى تشتهي يوم الفداء أن تتبع.
الآن أقول أنا للشعب المغربي، نحن نسير فيكم لأنكم متصوفة مالكية أشعرية، لعنكم الله رح نعملكم 30 موحدين. طيب كم واحد ممكن ندخل في الثورة في هذه الطريقة؟ فهمت؟ مو ولا واحد. أقول كم واحد من المغاربة لن يقاتلنا مع الثورة؟ كلهم في هذا الكلام الذي قلناه صحيح فيه كثير من الصحة. صحيح؟ هل نحن نقارن العقيدة الأشعرية بعقيدة السلف؟ والله ما نقارنها، نحن عقيدتنا سلفية، ولكن نحن نتكلم عن بوابة للدخول إلى الناس. هل الأشعرية ليسوا مسلمين؟ ما أحد قال بهذا، ما أحد قال بهذا.
الإسلام ماذا غيرك غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك؟
فهمت؟ هذا ما قال به أحد، بل أنه نقل الإجماع على أن الصائل يدفع بالمتيسر ولا يشترط له شر. نحن الآن قلنا أمام أربع طوائف: صائل اليهود وصائل النصارى وصائل المرتدين وصائل المنافقين. كنا قبل نقاتل صائل ولا صائل، مرة ضد الحكومة مرة ضد، الآن نقاتلهم خط حرب مجتمعين تماما. فنقاتلهم في الناس ولا نقاتل الناس؟ أي مفتاح صراع ما ندخل على الناس؟ الآن عندنا، وهذا سنعرض إن شاء الله في محاضرة آفاق للمعركة المستقبلية، أن المعركة لها أسلوب ولها شعار ولها طرح ولها مفتاح صراع ندخل عليه على الناس حتى نستطيع القوات الجماعية. ما أحد قال أبدا إلا الخوارج من هذا العصر الذين قالوا أن أهل عموم المسلمين خرجوا عن لا إله إلا، كل هالبشرية الخبيثة هم أهل لا إله إلا على العموم.
النور وإشعاع الفلاك بعدها قامت جيوش همها نصرة الحق تدك الظلمدى.
إن في القوم إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا، فاجر الأرض ودع شعلة قطع الباغي وريدا فوريدا.
وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد.
ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. الذي يقتل دون ماله هذه ظاهرها مسألة ليست عقدية، صحيح يقتل دون ماله، ولكن لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عليه أن يدفع عن ماله ويخبره بأنه لو قتل دون ماله فهو شهيد صارت مسألة عقدية، وصارت مسألة من صميم الدين، وهي عملية ربما أنت تدفع عن كرسي على الباب واحد يريد يأخذ أنت خطاطية وتقتل في هذه المعركة على كرسي، ظاهرها أنك أنت تتقاتل على مسألة اقتصادية، ولكن هي في حقيقتها أنك تدفع عن معصوم شرعا، وبهذه النية يصبح هذا القتال شرعي. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمة فهو شهيد، مطلق المظلمة، إنسان يظلم في أمر فقتل دفعا لهذه المظلمة فهو شهيد. أخرجه النسائي. قال العلماء فدل هذا الحديث على أن القتل والقتال على أن له القتل والقتال، أن له أن يقتل أو يقتل في دفع المظلمة. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب من قاتل دون ماله. قال ابن حجر قال ابن بطال إنما أدخل البخاري رحمه الله هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه.
دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا، خذ دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا، انك القومك اذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا، فاجر الارض ودع مشعلة وريداً
فريداً. وحتى تتضح المسألة هنا عندنا بحث في قضية دفع الصائل، فلاحظ من خلال قراءته تكتشف كيف نحن نستطيع أن نستعمل هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء في حلحلة مشاكل المسلمين اليومية وجعل هذا الصورة الإسلامية. يقول في بحث دفع الصائل، دفع الصائل على الدين أو النفس أو العرض أو المال، يقول فالصيال شرعا كما عرفه العلماء هو الوثوب على الشيء المعصوم بغير حق، الوثوب على الشيء المعصوم على الشيء المعصوم بغير حق. التعريف الصيال، الصيال يعني لما يصول عليك صائل، المصدر هو الصيال. الصيال شرعا كما عرفه العلماء هو الوثوب على الشيء المعصوم بغير حق. قال والمعصوم هو النفس أو العرض أو المال. والصائل كما عرفه العلماء هو كل معتد على ما كان معصوما شرعا من نفس أو عرض أو مال، سواء كان هذا المعصوم مسلما عصم بحق الإسلام أو مستأمنا عصمته ذمة المسلمين. فالقتال لدفع هذا المعتدي عند ذلك مشروع شرعا، يعني دفع الصائل عن النفس أو عن المال أو عن العرض. وطبعا أدخل الآن تدخل قضية الدفع الصائل عن الدين، أدخلوا كثير من الفقهاء، هذا مشروع شرعا للدفع عن تلك الحرمات، بل يصير واجبا في حق هذا المسلم في كثير من الحال. وعمدة ذلك ودلائله الشرعية متواترة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومبينة مفصلة في أقوال العلماء. قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، استدل بها العلماء على وجوب الدفاع عن الحرمات، لأن عدم الدفاع عن الحرمات هو إلقاء باليد إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب، رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد.
قطع الباغ وريدا فوريدا، دس على هامة أذيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا، سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا، دس على هامة أذيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا، سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا.
فأما دفع الصائل عن الدين، الآن نفصل في الدفع عن الدين وفي الدفع عن العرض والدفع عن المال.
فأما دفع الصائل عن الدين فذلك داخل في عموم قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ولقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه فهو شهيد. في الحديث ذكر دينه ونفسه وماله وعرضه ذكر أربعة، فأدخل قضية الدفع عن الدين، وقد انعقد الإجماع على وجوب ذلك، وجوب الدفع عن الدين، قاله الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى في الجزء 28. قال ابن تيمية رحمه الله وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء وأصحابنا وغيره، قال ذلك في الفتاوى الصفحة والجزء ما أذكره اختصارا. ومعروف أن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمسة وهي الدين والنفس يرحمك الله والعقل والعرض والمال، ولأجل حفظها شرع الجهاد والقتال ودفع الصائل.
يسعى على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا، سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا. يسعى على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا، سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا. إن فكرت الموت ما شئت شهيدا، فحديد الموت قد فل الحديدا، فاجر الأرض ودعها شعلة، قطع الباغي وريدا فوريدا.
وأما دفع الصائل عن النفع، الآن عندما نقول ونخرج بيانات ونقول نحن نريد أن ندفع عن أنفس المسلمين، حصل اجتياح والمعركة مقصود فيها إباد جزء، إباد الجزء من المسلمين، ونحن ندفع فقط، والمعركة ليس فيها إقامة شرع الله وليس فيها إقامة حكومة إسلامية، ولا وارد مسألة الحكومة الإسلامية، هل قتالنا هذا شرعي ولا هو دفاع عن بشر يخرج عن شرعيته لأنه ليس القصد منه إقامة دين الله؟ الآن إذا رجل يعتدي على زوجتك وأنت في الشارع، هذا قلنا هذا الكلام للإخوان المسلمين، قال هذا القتال الذي تفعلونه لا يؤدي إلى إقامة حكومة إسلامية. تقول الواحد يعتدي على زوجتك في الشارع تدفع عنها ولا تقول هذا الدفع لا يؤدي لإقامة حكومة إسلامية فنتركها؟ في قضايا من الدفع هي شرعية واجبة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أو أجاز لنا أن ندفع، يعني يا إما أمرنا يا إما أجاز لنا أن ندفع، فأصبح هذا الدفع شرعي ومن صميم الجهاد الإسلامي بهذا المفهوم. وإن كان لذلك الآن من الأفكار المشوهة عندنا في العمل الإسلامي كله أن أصل الجهاد هو لإقامة حكومة إسلامية بس، ولذلك بنوا عليه عندما لا يكون الجهاد مظنة إقامة حكومة إسلامية يقولوا إذن لماذا الجهاد؟ الجهاد لإقامة حكومة إسلامية هذا أحد أنواع الجهاد الواجبة، الجهاد لإقامة الإمام المسلم هذا أحد أنواع الجهاد الواجب، أحد أنواع الجهاد الواجب، ولكن يأتي قبله جهاد الدفع. أنت مقصود بنفسك تدفع عن نفسك مالك ومال الحكومة الإسلامية، فهمت؟ الآن نزل النصارى، نحن لما ندفع النصارى، بل أنا أكاد أقول هذا نطرحه إن شاء الله في واقع العمل الإسلامي، ليس هناك في المدى المنظور أمام أي حركة جهادية فرصة إقامة دولة إسلامية، ليس هناك فرصة إقامة دولة إسلامية في ظل الوضع الدولي الحالي، ليس هناك في عالم الأسباب فرصة إقامة دولة إسلامية. الجهاد المطروح الآن كله جهاد دفع صائل، كله جهاد دفع صائل، وكله جهاد رد اعتداء، ولكن هذا الدفع للصائل وهذا الرد للاعتداء سيؤدي إن حصل بصورة جماعية إلى إيجاد ظروف دولية وإقليمية مختلفة عن حالة الظلم القائم حاليا، فتتهيأ الظروف لإقامة أكثر من دولة إسلامية دفع واحد. لما سقط الاتحاد السوفيتي قامت كل الدول الديمقراطية في معسكر وارسو، وكل الصراعات التي قامت لتحقيق ديمقراطية في ظل وجود الاتحاد السوفيتي فشلت في العالم الشرقي، كلها فشلت، وهذا نبحثه إن شاء الله تعالى. كل جهادنا سيفشل إذا بقى اليهود والأمريكان والغرب يدهم العليا في منطقتنا، ولن تقوم دول، ولن ننتصر حتى ولا على الصعلوك واحد من عرابيد العرب. هذا في عالم الأسباب، لا يمكن. الأخطبوط الدولي الآن تشعب، ولذلك قضية ربط الجهاد بإقامة الدولة الإسلامية وحصر الجهاد على إقامة الدولة الإسلامية، من قال هذا؟
من أين جاء أن الجهاد فقط لإقامة الدولة الإسلامية؟ الجهاد لإقامة الدولة الإسلامية واجب، والجهاد لنصب الإمام المسلم واجب، والجهاد لتحكيم شرع الله واجب. ولكن هل هذا ينشأ يلتف وجوب الجهاد دفاعا عن البر، ولا وجوب الجهاد ردا للمظالم؟ هذه قضية وهذه قضية، وهذه فريضة وهذه فريضة. فيقول فمن، وأما دفع الصائل عن النفس فلقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد تراوحت أقوال العلماء في حكم دفع الصائل عن النفس بين الإجازة والوجوب، دفع الصائل عن النفس بين الإجازة والوجوب. وقد ذهب الجمهور للوجوب، إنه إذا قصدك رجل ليقتلك فالجمهور ذهب إلى أنه يجب عليك أن تدفعه، وبعضهم قال يجوز لك أن تدفعه. فهي عملية بين الوجوب، والوجوب للجمهور والجواز للبعض. وقال ابن تيمية رحمه الله ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع، جاز له الدفع بالسنة والإجماع. وقال رحمه الله وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز الدفع عن النفس، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره قاله في الفتاوى، يعني يجوز له الدفع، أما هل يجب عليه الدفع قال على قولين. وقال النووي رحمه الله وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا، يعني بين الجواز والوجوب، هذا في شرح صحيح مسلم. وقال الترمذي رحمه الله وقد رخص أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله، جاء في شرح الترمذي. وأما أنا بتجاوز عن الصفحات موجودة في البحث لمن أراد التفصيل. وأما دفع هذا عن النفس
يوس على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا يوس على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا.
وأما دفع الطائل على العرض فلقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون أهله فهو شهيد. وقد اتفق الفقهاء على وجوب دفع الصائل على العرض، على العرض وجوب، هنا وجوب مش جواز وجوب، الدفاع عن العرض اتفق الفقهاء على وجوب دفع الصائل على العرض ولو أدى ذلك إلى قتله، يعني إلى قتل الدافع. قال النووي وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف، في شرح النووي. وهذا الدفاع الواجب قد يكون من قبل المرأة التي هي بصدد الاعتداء على شرفها، أو من قبل زوجها أو أقاربها، يعني يدفع عنها، أو من قبل أي مسلم لا يمت إليها بقرابة، وذلك لأن الأعراض حرمات الله في الأرض ولا سبيل لإباحتها في حال. وقال ابن تيمية رحمه الله وأما إذا كان مطلوبه أي الصائل الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به فإنه يجب الدفع عن نفسه بما يملكه ولو بالقتل، ولا يجوز التمكين بحال. ماشي. قال الشهيد كما نحسبه الأستاذ عبد القادر عودة وقد اتفق الفقهاء على أن دفع الطائل واجب على المدافع في حالة الاعتداء على العرض، فإذا أراد رجل امرأة على نفسها ولم تستطع دفعه إلا بالقتل كان من الواجب عليها أن تقتله إن أمكنها ذلك، لأن التمكين منها محرم، وفي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي. وكذلك شأن الرجل الذي يرى غيره يزني بامرأة أو يحاول الزنا ولا يستطيع أن يدفع عنها إلا بالقتل فإنه يجب أن يقتله إن أمكنه ذلك، جاء هذا في كتاب تشريع الجنائي في الإسلام. وقد بين الشهيد كما نحسبه عبد الله عزام رحمه الله ردا على شبهة قد ترد على لسان جاهل، وهكذا سمى الشيخ عبد الله عزام، قال شبهة قد ترد على لسان جاهل أو منافق يدافع عن الباطل، فقال رحمه الله قد يسأل سائل أو يجوز لنا أن نقتل شرطيا يصوم ويصلي من أجل أنه يريد أن يأخذني إلى قسم البوليس، شوف بس يريد يعتقله يأخذ إلى قسم البوليس، بس عبيت قال أنه هل يجوز أن نقتله؟ يقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله أما رأي الفقهاء بالإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يستسلم لإنسان يريد أن ينتهك عرضه، فإذا كان عبد الناصر هذا رئيس مصر في حينها يأخذ المسلم مرة 20 يوما في السجن ثم يأتي بزوجته وينتهك عرضها أمامه فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز أبدا أن يستسلم حتى الموت. واتفق الفقهاء جميعا على أن دفع الطائل عن العرض واجب بالإجماع. فإذا أنت تركت الشرطة يقتحمون بيتك في وهن من الليل وزوجتك عارية في ثياب النوم ويكشفون عنها غطاءها ليبحثوا أنك نائم عندها فعرضك منتهك وأنت آثم عند رب العالمين، فهنا الظلم والصلاة والصيام من مثل الشرط هذا لا تمنع عنه قضية القتل. فهم؟ قضية الدفع هذه قضايا جزئية ابتلينا بها ولها أحكام شرعية ليس لها علاقة بإن هل هذا الدفع الوقتي ولا الحالي يؤدي بعدين إلى قيام الحكومة ولا ما يؤدي الحكومة، هذاك هدف عام نسعى له ثم عندنا مشاكل أول بأول.
فجر الأرض ودع مشعلة قطع الباب وريدا فوريدا أيها المسلم أطلق صرخة تضع الحامل بالهول الوريدا يا شهيد الحق أيقظ أمتي فالإذاعات غناء ونشيدا انت في الخلق إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فجر الأرض ودع مشعلة قطع الباب وريدا فوريدا.
وأما دفع الطائل على المال فقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن الدفاع عن المال ولو أدى إلى قتل الطائل الهاجم على مال المسلم جائزا في شرع الله، وقد جعله البعض واجبا أنه جائز وقد جعله البعض واجبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال فقاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. رواه مسلم. هذه مسألة فردية محضة، والآن سنرى كيف فهمها الصحابة وكيف طبقوها كمسألة فردية محضة، وكل هذا بصرف النظر عن هوية الطائل، لم يتكلم على طائل مسلم ولا طائل كافر ولا طائل، هذا رجل طائل جاء يريد القتل، طائل جاء يريد النفس، طائل جاء يريد العرف، ما تكلم في حق الكافر أصلا أنت مأمور بجهاد صال أم لم يصل. هذا الطائل المسلم أو المزعوم أنه مسلم أو ظالم بصرف النظر عن هويته جاء يفعل هذا. الآن ترى كيف طبق الصحابة هذا، قال ولقوله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ولاحظ صيغة العموم، يعني من أريد ماله بصرف النظر عن هوية الذي أراد. رواه أصحاب السنن عدد بن ماجه. قال ابن تيمية رحمه الله وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الطائل المسلم إذا لم يندأ الطائل المسلم أن الطائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون حرمه أو حرمه فهو شهيد. هذا إذا كان الطائل عليك مسلما. قال النووي رحمه الله أما أحكام الباب، يعني باب دفع الطائل على المال، ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من المسلمين العلماء. وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام. ماشي، وهذا ليس بشيء، ليس بشيء يعني ما أخذ به. والصواب ما قاله الجماهير، والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة والله أعلم. قاله النووي في شرح صحيح مسلم. قال الشوكاني رحمه الله أحاديث الباب فيها دليل على أنه يجوز مقاتلة من أراد أخذ مال أناس من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق، أو إذا كان الأخذ بغير حق، وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي والحافظ في الفتح. وقال بعض العلماء إن المقاتلة واجبة، هذا في أخذ المال، فهو بين الوجوب والجواز. قال الشافعي رحمه الله وإذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يخرج فله أن يضربه وإن أتى على نفسه، أي إذا قتل المدفوع. وأضاف الشافعي رحمه الله سواء كان الداخل يعرف بسرقة أو فسق أو لا يعرف به، يعني دخل بيتك مثل يدخل بيتك، أخرج ما يخرج، ومسلح فيقتل ويدفع بالقتل سواء عرف أنه هذا يقصد السرقة أو يقصد العرض أو لا يقصد، المهم هو اقتحم حرمة. وقد ذهب الآن يعتبر طبعا يعتبر أنك إذا قتلت رجل داخل دارك يختلف لو قتلته بعد ما خرج من الباب.
وقد ذهب بعضهم إلى استثناء، شوف هذه النقطة هامة جدا، وقد ذهب بعضهم إلى استثناء السلطان الظالم الجائر الذي يقصد مال المسلم بغير حق من حكم جواز مقاتلته. إنه فرقوا بين إنه اللي يطلبك إنسان عادي ولا السلطان هو طلبك بجور يريد مالك. وهذا بين قوسين غير السلطان الكافر المرتد. السلطان الكافر المرتد يقاتل لأنه كافر مرتد، مش لأني قصد مالك. أما الكلام هنا على سلطان مسلم يحكم بما أنزل الله ظالم جائر مثل ملوك بني العباس ولا غيره، فهذا قال ذهب بعضهم إلى استثناء السلطان الظالم الجائر الذي يقصد مال المسلم بغير حق من حكم جواز مقاتلته، وهذا غير السلطان الكافر المرتد. يقول وهذا يقوم الدليل على خلافه. روى ابن حزم في المحلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب لأنس هذا الكتاب حين وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، على وجه يعني لقيمتها وشكلها الصحيح فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. قال أبو محمد بن حزم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من سئل مال من سئل ماله بغير حقه أن لا يعطيه، وأمر أن يقاتل وأمر أن يقاتل دونه فيقتل مصيبا شديدا أو يقتل بريئا شهيدا، ولم يخص عليه السلام مالا دون مال. وهذا أبو بكر الصديق وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يريان السلطان في ذلك، السلطان في ذلك وغير السلطان سواء، وبالله التوفيق. بل إن بعض الفقهاء، انتهى كلام ابن حزم وابتدأ فقرة، يقول بل إن بعض الفقهاء اعتبروا جابي السلطان إذا أراد أن يظلم المسلم فوق ما عليه القدر المحدد 3 دراهم أنه صائل يجب دفعه.
إن حكام المسلمين أشد خطرا على الإسلام من المستعمر، من الأعداء المكاشفين، فهم الذين يجمعون لأنفسهم المال والثروة ويضعون في أيديهم النفوذ والسلطة. إن حكام المسلمين هم الذين يصادرون الحريات ويكتمون الأنفاس ويقتلون لا لذنب إلا أن خصومهم قالوا ربنا الله، هدفوا الأعراض وسفكوا الدماء واغتصبوا الأموال وجمعوا في أيديهم كل مقدرات الشعوب.
يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب، يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شر ذات المحن.
ومن المضحكات المبكيات في هذا الصدد ما أذيع أخيرا من أن عبد الله بن عبد العزيز هو أغنى حاكم في العالم، إذ تبلغ ثروته المعلنة 21 مليار دولار، 21 مليار أخذها سلبا ونهبا وغصبا وقهرا وظلما من أموال المسلمين، بينما يتضور المسلمون جوعا. هذه هي ديمقراطية أمريكا وإصلاحها، هل تجرؤ أمريكا على أن تسأله من أين لك هذا؟ أم أنها هي التي تشجعه وتحميه وتدعمه؟ لأن نصيب الأسد من هذا النهب يصب في بنوكها. وقد يجادل عبد الله بن عبد العزيز بأن ما نشر كذب، إذن فما هي الحقيقة؟ كم تبلغ ثروتك وثروة أبنائك وأحفادك وحاشيتك وإخوانك؟ هل قدمت للحكومة إقرارا بالذمة المالية؟ أثبتت فيه ثروتك وممتلكاتك وبأي طريق وصلتك وما هي مخصصاتك ولماذا تستولي عليها، وهل تخضع ثروتك لتدقيق محاسبي أو لتفتيش قضائي أو لرقابة شعبية، وهل هناك هيئة مستقلة ذات حصانة تشرف على ذلك، وهل هناك مجلس منتخب يحاسبك على كل ريال اكتسبته أو أنفقته، أما أن هناك جيش من فقهاء التسول يبيح لك أموال المسلمين ودماءهم وحرماتهم لأنك الإمام المعصوم الذي تنهب وتظلم وتتنازل وتخون وتحكم ولا راد لحكمك؟ كيف سكت أيتها الأمة على هذا الفساد حتى بلغ إلى هذا الطغيان؟ لولا تكالبنا على الدنيا وكراهيتنا للموت لما كان هذا النص الفاسد وليا لأمر المسلمين في دولة العقيدة والتوحيد.
أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شردت المحن.
نحن أصل تيار الجهاد يا أخوانا قام في الستينات، لماذا؟ لأنه في حكومات مرتدة نحت شرع الله سبحانه وتعالى وجاءت بأحكام كافرة، وهذه الأحكام الكافرة أورثتنا مشاكل دخلت حتى أسرتنا ونحن لا نلمع أهلها، ودخلت في طعام أولادنا ودخلت في كل المشاكل. غياب شرع الله سبحانه وتعالى، هذا الغياب ما جاء عفوا وما جاء من مرتدين، هم أوجدوا أنفسهم هؤلاء المرتدين، وهذا سنشرح إن شاء الله على الخريطة في السيادة كيف كانت من عند أبونا آدم، إن شاء الله سنشرح على الخريطة إلى يومنا هذا كيف إحنا وصلنا هذه المشكلة. هؤلاء المرتدين ورثوا الاستعمار وصنعوا في المدارس الاستعمارية على يد الأحزاب أو على يد العوائل المالكة. العوائل المالكة صنعت في الخليج على يد لورانس وعلى يد المكتب البريطاني وحكومة الهند الشرقية، ومنها حكومة الأردن، وشمال إفريقيا صنع بإشراف فرنسا. فلما تعبت الجيوش الكافرة من دفع ضريبة الاحتلال خرجت وأورثتنا هذه الحكومة. فكل الذي حصل أن لما حصلت الصحوة الإسلامية في العشرينات وفي أوائل الثلاثينات كان الهدف منها تغيير هذه الأوضاع والعودة بالمسلمين إلى وحدتهم ولا إقامة الخلافة الراشدة، تعقدت الأمور أكثر. فلما انسحبوا الأجانب طبق علينا هؤلاء المرتدين من العسف والقتل والظلم والجور ما لم يرد في التاريخ الإسلامي ولا مر حتى في القرون الأولى. فلما حصل هذا الحال قامت التيارات الجهاد المسلحة تريد أن تعالج هذا الأمر، صحيح؟ تطيح بحكومات وتحارب طائر خارجي وداخلي، ونحن تشكلنا لهذا الهدف. وريني هذا، نحن الآن أين من هذا الهدف؟ مناهجنا أين من هذا الهدف؟ الآن عندنا مشاكل مع العقائد، ومشاكل مع المبتدعة، ومشاكل مع التنظيمات، ومشاكل مع الجماعات الإسلامية، ومشاكل مع الأمة وخلافات. لو تنظر من المجلات الجهادية من بين كل 20 صفحة تكتب، كم صفحة تكتب للهدف الأول الذي خرجنا من أجله، وكم صفحة تكتب في باقي الأمور؟ نحن عندنا، أنا لا أقول أن هذه ليست مشاكل، ولا أقول أنه بلاع المسلمين خلص أمر نقبله. ومن يفهم عندي علي هذا يا أما أنا معه بالتطبيق أشرح يا أما هو معه بالتطبيق. أنا لا أقول أن الانحرافات البدعية والعقائد والفساد والشركيات والتخوف والقبور والبلاوي التي لها أول وليس لها آخر هي وضع صحيح ويجب أن نقبله، هي ليست وضع صحيح ولا يجب أن نقبله. إنما نحن بالمنطق الشرعي وبالمنطق العقلي والواقعي والسياسي لو تصدينا لكل هذه المشاكل واحدة واحدة وتركنا المفرمة التي تقع فوقنا من المرتدين ومن الغرب ومن اليهود ومن الصليبيين، كم مشكلة سنستطيع أن نحل؟ لن نستطيع أن نحل فيها، لأن سنطلق صيحات في وادي في مرمات لا تجيش أحد من المسلمين، وكمن كمن يتلهى عنده ابنه يموت في بيروت التيفويد وهو قاعد بيعالج أنه عنده برد، فما قاعد كل أغطية البيت بيحطه فوقه مشان يعالج البرد. عندنا مشاكل مستحكمة جدا جدا جدا، يجب أن نعيد النظر في جوهر الخطاب وفي طبيعة الخطاب حتى نتصدى لهذه المشاكل. الآن عندما جئنا عندنا ناس يأتوا الآن يقاتلوا ويتدربوا عندنا، ولما تسألوا يقول لك الحكام مسلمين والأمريكان موجودين، وهنا في المعسكرات لسه من يومين ثلاثة جاءوا ناس وكتبوا مذكرات أن هؤلاء الناس ليسوا معتدين على الأمريكان، هؤلاء نزلوا بإذن ولي الأمر الشرعي والكذا، ولسه أنت فين والحب فين؟ لسه تعال فهموا هذا اللي قاعد بتدرب انه كيف لسه اصل المشكله واصل هذا الرجل الذي ندربه ونعطيه السلاح ونعطيه المتفجرات والله اعلم على من سيطلق النار فيما بعد. فهذه القضايا قضايا اولويات, هذه القضايا قضايا اولويات. نحن عقيدتنا عقيدة السلف, ومن خلال هذه العقيدة نستطيع أن نحكم على كل القضايا البدعية أن هذا بدعة مكفرة وهذا بدعة ليس مكفرة. هذه أمور يفصل فيها أهل العلم ويفصل فيها من عنده مسألة فيها يفصل فيها وتنحل مشاكل المسلمين. أما إصلاح المسلمين الإصلاح العام والجماعي ففي تصوري والله أعلم لا يكون إلا إذا امتلكنا السلطة, لا يكون إلا إذا امتلكنا السلطة. في صفحة 193 كمان نقلنا للشهيد سيد قطب رحمه الله ونحسبه شهيدا ونسأل الله يرحمه ويغفر له ويجزيه عنا وعن المسلمين خيرا. هوية بعنوان هوية الراية وطبيعة المعركة, هوية الراية وطبيعة المعركة, هذا يمس الكلام الذي قلناه نحن, لأنه قد يظن أن نحن نقول نريد أن نترك راية الدعوة إلى حقيقة التوحيد إلى راية الدفاع عن المصالح الاجتماعية والفوارس الطبقية وإلى آخره من أمور سنوية هي ليست حقيقة معركة لا إله إلا الله. فيقول سيد قطب هنا رحمه الله, يقول في معرض كلامه في ظلال قصة أصحاب الأخدود, هناك حقيقة أخرى تشير إليها إحدى التعقيبات القرآنية على قصة الأخدود في قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم, حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل أرض وفي كل دين. إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئا آخر على الإطلاق, وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان ولا يسقطون منهم إلا العقيدة. إنها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ولا معركة عنصرية, ولو كانت شيئا من هذا لسهل وقفها وسهل حل إشكالها, ولكنها في صميمها معركة عقيدة, إما كفر وإما إيمان, إما جاهلية وإما إسلام. ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والحكم والمتاع مقابل شيء واحد, أن يدع معركة العقيدة وأن يدهن في هذا الأمر, ولو أجابهم حاشاه عليه الصلاة والسلام إلى شيء مما أرادوا لما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق. إنها قضية عقيدة ومعركة عقيدة, وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيث واجهوا عدوا لهم, فإنه لا يعاديهم إلا لهذه العقيدة إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ويخلصوا له وحده الطاعة والخضوع. وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة, راية سياسية أو اقتصادية أو عنصرية, كي يموهوا على المؤمنين حقيقة المعركة ويطفئوا في أرواحهم شعلة العقيدة. فمن واجب المؤمنين ألا يخدعوا, ومن واجبهم أن يدركوا أن هذا تمويه لغرض مبين, وأن الذي يغير راية المعركة إنما يريد أن يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي فيها, النصر في صورة من الصور. طيب, هذا الكلام حقيقة ظاهره قد يفهم منه بسرعة أنه خلاف ما كنا نقول في الجلسة, صحيح, وأن المعركة ليست سياسية, ويحاول العدو أن يهمنا أنها معركة سياسية وأنها معركة كذا. هذا الكلام سأثبت الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى, ليس هناك خلاف بينه وبين ما قلنا ولا قيد كله, بل لو أعدت كتابة ما يعني كتابة منهج متكامل سأثبت هذا وسأثبت الآخر خلفه, وأزيل بإذن الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يفهم على أنه خلاف بين الموضوعين.
هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب, أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شردت المحن. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون.
فيقول سيد قطب رحمه الله أن الأعداء يريدوا أن تكون العقيدة على أساس رأي سياسي أو رأي اقتصادي، على أساس رأي. هنا تم تبديل الرأي كله. يعني أصبح سبب المعركة وجوهر المعركة هو القتال القومي. عند ذلك راحت المسألة كلها. نحن جوهر المعركة كان هو جوهر القتال على أنه تحكم لا إله إلا الله ولا تحكم شرائع الأرض. هذا جوهر المعركة ولا نتخلى عنه. ولكن الذي يجب أن نكمل فيه أسلوب الخطاب الذي قال هو عنه بأنه هذا للداعي أن يتحدث به، الذي يجب أن نكمل فيه أسلوب الخطاب هو أن نكلم الناس أن مشاكلهم ذات بعد إسلامي من خلال تبعات تطبيق لا إله إلا الله في الخير وتبعات عدم تطبيق لا إله إلا الله في الشر. وهذا يزيل اللبس بين هذه المسألة والمسألة. قال لأنهم إذا بدلوا الرأي بأصلها بدلوها سياسية أو اقتصادية أو عنصرية، فجعلوا القتال بين الباكستان والهند قتال بين باكستان وهند. إذا صار القتال بين باكستان وهند ليس على أساس ديني، خلص طلعت الأمة كلها لقتال باكستان لوحده. ولذلك لما جلست مع أخواننا التركستان قلت لهم أنتم 30 مليون في مواجهة 1,300 مليون، هذا كلام مش معقول. أمة التركستان في مواجهة أمة الصين هذا الكلام غير معقول. ولذلك على الأقل لازم يكون يعني أمة الترك المسلمين يعني من تركستان إلى تركيا كل هذه القضايا في مواجهة الأمة، ومن وراء الترك المسلمين أمة الإسلام بكل الجنسيات والأعراق، حتى نزيل. لأنه لو ظهرت المشكلة وكأنها مشكلة بين التركستان والصين صارت مشكلة عنصرية خرج الإسلام، فضيعنا أساسا طبيعة المعركة. هذا الذي يريد الأعداء أن يوقعون فيه، فنحن لا نريد أن نوقع أنفسنا في هذا. نحن نريد أن نكمل اللبنات الناقصة في طرحنا المنهجي، فندخل مشاكل الناس التي لها حل في الإسلام ولا طرح في الإسلام في قضية أسلوب الخطاب بتاعنا.
جري يا رعود أنت يا أحلى نشيد، وازألي يا أسود نحن قوم وقود، نحن روح الشهيد حظنا لا يفيد.
أمر آخر يجب أن أشير إليه، يقول ويحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة رأي غير راية العقيدة. هذا من قبل الأعداء مش من قبلنا. يعني أعداء الإسلام يحاولوا أن يقولوا لنا المعركة اللي بيننا وبينكم ليست على أساس الدين، فهم؟ المعركة قومية. ليه؟ حتى يسقط الوضع الأساسي لعملية القتال في سبيل الله والشهادة في سبيل الله وعملية كمال الدين، فلا يكون للناس قدرة. هم يريدوا أن لا نستيقظ نحن إلى الطبيعة العقدية للمعركة. هم يريدوا، مش نحن نريد أن نخلص هذه القضية فينا. هم يريدوا أن يقولوا أن المعركة سياسية، كما أقنعوا الفلسطينيين أن القتال في فلسطين هو قتال بين العرب واليهود. فمرة واحد رئيس وزراء تركيا قال إذا كانت المشكلة عربية إسرائيلية فما أدري ما دخلنا نحن فيه. فتصور مجرد تحويل قضية فلسطين من قضية إسلامية إلى قضية عربية، شطب من المعركة 1,000,000 مسلم وبقي 200 مليون. لأنه إيش إذا المعركة عربية يهودية، إيش خط الكردي وإيش خط التركي وإيش خط الفارسي وإيش خط الأفغاني وإيش خط الإنجليزي المسلم وإيش خط غيره. هذا نجح، وهذا الذي قاله سيد قطب، أنه حولوا المعركة جعلوها قومية، جعلوها بين عرق اليهود وعرق العرب، وجعلوا المعركة يرحمه بالله، وجعلوا المعركة عندما يجعلوا المعركة بيننا وبين الحكومات أنها معركة على أساس المصالح الاقتصادية، أنها معركة على أساس المصالح الاقتصادية. المعركة هي على أساس الدين وليست على أساس المعركة الاقتصادية. فهمت الفارق بين القضية؟ نحن نريد أن نقول أن طرحنا يجب أن يكون كل متكامل، فيه إيضاح للعقائد، وفيه أننا خرجنا لأن شرع الله سبحانه وتعالى أبعد، ولأن الأعداء دخلوا علينا
فأبعدوا شرع الله سبحانه وتعالى إما بحكمهم المباشر أو أنهم ولوا علينا من أبعد هذا الحكم. ولكن الذي أريد أن أقوله هو إفهام الناس أن هذا الإبعاد لحكم الله هو الذي أورث المشاكل اليومية التي يحيون.
من اللي يخضع الرأس للناس أهوان علي أموت والرأس علي.
قضايانا قضايا حق، الله سبحانه وتعالى تعهد بنصر أهل الحق، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فالذين آمنوا وجاهدوا في الحياة في الدنيا ويقول أشهد. لماذا ما حققنا نتائج؟ ما حققنا نتائج هذا بحث طويل عندي، لأنه في أسباب خارجية كثيرة ولكن هناك أسباب داخلية منصبة علينا، وأولها عدم شعبية هذه الحركات. وعدم شعبية هذه الحركات مرض واضح، ولكن ما علاجه؟ ننظر في الفكر الذي حملناه تجد أنه فكر نخبوي جدا، حتى من سنة 90 كنت أقول لأحد الأخوة المشايخ الأفاضل من جماعة الجهاد، أقول له أفضل الكتب التي كتبت كتاب العمدة ولا كتاب الهادي، لو تأتي إلى الشعب المصري وتمسك هكذا 20 شخص ولا 1000 شخص جالسين على ناصية الشارع ولا منصرفين من الملعب، تقول لهم تعال أقرأ عليكم، وأفضل حاوي على حافية الصاوي أنه قال وقال الإمام أنه ليس بعد أوجب وأدخل في هذه القضية، كم شخص منهم يفهم ماذا أريد وكم شخص ينفعل بمروح؟ لا أحد. ولكن عندما أقول لهم أنتم فقراء، أنتم فقراء وهذا من الظلم، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم وقال من قتل دون مظلمة فهو شهيد، فاحملوا السلاح تذهبوا إلى الجنة إن قتلتم وتعيشوا أفضل إن حييتم، هذا الكلام شرعي ولا مش شرعي؟ شرعي. هاي كلام القرآن في الظلم، مئات الآيات، أحاديث في الظلم، مئات الأحاديث، خروج الأئمة وخروج العلماء في المظالم، مئات الأدلة، تقول لهم هذا الظلم يحمل فيه السلاح، أراضيكم، بترولكم، كرامتكم، أعراضكم. لما تأتي تقول أعراض المسلمين نهبت، كان يؤخذ بنات المسلمين من عدة دول عربية حتى يرفهوا عن الجنود الأمريكان، لما تقول لهم أعراضكم وهذه القضايا قضية شرعية وتستثير فيها من غيرها، هذا الكلام شرعي ولا غير شرعي؟ يقول لك هذا الكلام علماني. هذه الأفكار التي طرحناها بهذا الأسلوب الذي طرحت فيه هو فكر نخبوي. لما تأتي أنت إلى أمة بأفغانستان 20 مليون أحناف ما يعرف من الدين إلا الحنفية، أصلا ما يتصور أن هناك مسلم في الأرض يشهد لا إله إلا الله ليس حنفي، عوامهم هكذا، علماؤهم سمعوا أن هناك مذاهب ولكن يرجحوا مذهبهم. ثم تأتي تجد هذه الأفغانستان في وسط آسيا بحر 600 مليون مسلم فيهم على الأقل 400 مليون حنفي، ثم يكون مدخلك إليهم أنك تريد أن تدخل فيهم السلفية وأصحاب محمد عبده رحمه الله، فتأتي البي بي سي وتقول هؤلاء الوهابية جاءوا ليغيروا دين الأفغان 6 ساعات في اليوم، فهم؟ فتكسر قاعدة الشعب الأفغاني وتصبح منبور، فهل تقول أن فكرك شعبي؟ ثم تتساءل لماذا أنت معزول وليس لك جذور في أفغانستان؟ لأن فكرك كان معزول. ألا تسألني السلفية؟ أقول لك هي عقيدتي ولا نقارن بينها وبين عقائد أهل الكنك. ولكن تأتي تقول الأشعرية ليسوا من أهل السنة، وإذا طرحت على أمي كلها أشعرية كلها مذهبية ينبذوك ويلفظوك كما تلفظ النواب.
يوم ضيق الصدر من حاس ومن باع ماي الوجه بعدت ولي وما نيمن اللي يعتذر ساعة الباس ويا هاب من شري الوهن والليالي.
عندما قلنا لهم يجب أن تحرصوا على جماهير المسلمين حتى تكسبوا الشعب حتى تتأهلوا لكسب الحظ، فقال هذا الشعب شعار علماني. عندما قلت لهم أننا في مصيبتنا في الجزيرة هناك احتلال أرض، هناك قواعد عسكرية، هناك بترول، ارتفع البترول، نزل البترول، عطيتهم محاضرة في البترول وخرجت منها أن ثروات المسلمين منهوبة وأن هذا لا يجوز شرعا وأعطيت حكم شرعي، قال أنت تتكلم في الاقتصاد هذا كلام العلمانيين. عندما قلنا لهم أنه العمال مظلومين مسحوقين لصالح الدولة أو لصالح كبار الرأسمالين وهؤلاء لهم حقوق شريعة لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين ليقوم الناس بالقسط وليقوم بالعدل ورفع الظلم من أصول الشريعة، فقالوا العمال هذا شعار اليساريين.
فالمشكلة هم يريدوا أن يحصروا الجهاد كله في مجموعة من الأحكام المجردة يسمونها سلفية، وفي مجموعة من الأحكام الولاء والبراء وأحكام الحاكمية والمفاصلة المحصورة ما بين كلام بعض الأئمة مثل ابن تيمية وكلام سيد قطب، ويقولون هذا هو الفكر الجهاد. قلنا لو هذا الذي قوقعكم على الناس، حتى جاءني شخص علماني يقول لي أريد أن أفهم أنتم تجاهدون ماذا تريد؟ لماذا تجاهدون؟ والآن قلت له نهدم أوضاع، قال إذا زالت هذه الأوضاع ماذا ستفعلون؟ فبدأت قال هذا كلام ما سمعته من الإسلاميين، كل الذي فهمته من الإسلاميين أنكم تحدثون عن حال الإنسان تحت الأرض وفوق السماء. تحت الأرض أنكر ونكير والعذاب والقبر وجنة أو نار وحفرة من حفر النار، وفوق السماء يا إما نار يا إما صراط يا إما حور عين يا إما. قال هذا كلام. قلت طيب نحن في حياتنا ماذا؟ الناس تشكو من غيابنا عن هذه القضية. هل جاء الدين المشتبه هكذا دين اللاهوتي مثل دين النصارى ودين الهندوس والبوذيين؟ ديننا تكلم في مصالح الناس كما قال وكما أوجد الحسن البنا رحمة الله عليه، قال مصحف وسيف دين ودنيا دولة وقرآن، كل هذا من دين. فلما نأتي إليهم لنقول، ولذلك أنا يعتبر أنني أطرح طرح جديد الآن للجهاد وللإسلاميين، أقول لهم كل مصائب أهل الإسلام لها وجه شرعي، لا تحدث الناس فقط في الحاكمية. وقلت لهم كلامنا في الجهاد، مبادئنا الجهادية هو كلام صحيح ولكن ناقص، كلام صحيح ولكن ناقص.
كيف بك وحوشر بلنجاس وتحسب أنه من طبوع الرجال، من كيف راسك صرت معدوم الاحساس وتبيع عرضك وانت بهما تبالي.
وقف على ذلك كثير من الادله. فمصيبه اخواننا هؤلاء انه جابوا نوع من انواع الجهاد المشروع، وهو الجهاد لاقامه التوحيد ونفي الشرك، فجعلوه وحصروا فيه كل الجهاد وكل ما دونه ليس جهاد. قال نحن فقط لتكون كلمة الله هي العليا. قلت له إذا أخذ نساؤنا في البوسنة واغتصبت 50,000 امرأة وجاءنا 30,000 من السفاح وزين الاغتصاب، هذا تكون كلمة الله هي العليا؟ وإذا قاتلنا لكي لا يكون هذا وندفع هذا عن المسلمات، تكون كلمة الله هي العليا ولا لا؟ فقال من قتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، إذا خلصنا أراضي المسلمين فهو لتكون كلمة الله العليا، وإذا دفعنا عن أعراض المسلمين فهي لتكون كلمة الله العليا، وإذا دفعنا عن أنفسنا وأموالنا كل هذا اسمه جهاد دفع الصالح.
ربت الله ونجرم ومحمس والكهرباء عند القمر لصفل.
أقول لك أن الجهاد الذي حصل من المماليك للتتار كان مع ناس عندها شركات عند بناء وما كان، والجهاد الذي حصل مع البني العباس ضد الروم كان مع ناس من المعتزلة يقولون بخلق القرآن. وقف على ذلك، وقف كل هذه القضايا، فقال لي هذا أكثره ما كان جهاد شرعي، ونحن لا يلزمنا إلا مرحلة أبو بكر وعمر. فبدأ يسري هذا الكلام. هذا الكلام أولا أقول لك خطأ من أي وجه. الجهاد من أجل إقامة التوحيد صحيح، هو أصل الجهاد لتكون كلمة الله العليا وهي كلمة التوحيد، ولكن الخطأ الذي أخطأوه أنهم حصروا الجهاد في هذا النوع، هذا النوع من أنواع الجهاد. أما الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا سألت السائل فسكت، قلت له قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتل دون عرضه فهو شيء، ما علاقة دفاعك عن عرضك في راية التوحيد؟ ليس العلاقة، ولكن أمر مأمور أنت به فأصبح دين. من قاتل تركنا من عرضه قضية غالية، من قاتل في دون ماله من أجل درهم، وقال العلماء إذا جاءك جاب السلطان يظلمك فوق ما عليك 3 دراهم تدفعه الصائل، وإذا ما يدفع إلا بالقتل يقتل وهو مسلم، فأنت تجاهد للدفاع عن 3 دراهم، ما علاقة الدراهم بالتوحيد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الأصل الجامع في قضية دفع الصائل قال من قتل دون دينه فهو شهيد، وهذا توحيد. من قتل دون نفسه أو دمه فهو شهيد. من قتل دون عرضه أي ثالث فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد. والخامس أصل عظيم، وانتبه لغويا إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من قتل دون مظلمة فهو شهيد، ما قال من قتل دون مظلمته، قال دينه عرضه نفسه ماله مظلمة، فترك منكر مفتوح مظلمة فتركها منكر غير معرف منكر منكر هكذا تسير. من قتل دون مظلمة يعني أي مظلمة في أي مكان، فهم؟ حتى سمعت الشيخ عبد الله عزام يقول من قتل دون نصرانية تستغيث من الاغتصاب والظلم فنحسبه شيء إن شاء الله للعرب في كل كبد رطبة صدقة. فما ذلك إذا المستغيث مسلم ينتهك عرضة في كشمير ولا في بوسنة ولا في أي مكان.
يوم ضيق الصدر من حاس ومن باع مايل وجه باعت ولي.
هذا الكلام قال إذا ما كانت الرأي صافي هؤلاء مبتدعة. فشوف التداعيات. قلت إيش مبتدعة؟ قال عندهم شركيات وحبور وكذا، عندهم يطلبون الأمم المتحدة. هذا الكلام الذي صار. فهنا أثيرت معي المسألة، قلت لو أسألك سؤال، هل قال الأفغان هؤلاء المبتدعة اللي تظنهم مبتدعة قالوا للناس تقولوا ببدعتنا أو نذبحكم على البدعة؟ قال لا. قلت له وقفوك على مفارق الطرق قال لك بتقول يا الله يا محمد ولم نقتل؟ قال لا. قلت له إيش رأيك في بني العباس في أصل المعتصم كان يأتوا بعلماء المسلمين يقول تقول بخلق القرآن وهي بدعة مكفرة أو نذبحكم؟ وذبحوا ناس وعذبوا ناس وجاء المعتصم وعذب أحمد محمد بين يديه وجلدوه ولفوه بالحصير وداسوا عليه. حتى أحمد محمد رحمه الله قال فلما رأيت السياف قال قلت جاء الفرج من العذاب أن يقتلوني أستريح. هذا المعتصم خرج إلى عمورية ودفع وطلب هو جهاد طلب خرج في بلاد النصارى وجاهد وليس جهاد دفع. فسئل كما روى ابن قدامة في المغني أحمد بن حنبل سئل قال بعض الناس يقولون لا نجاهد مع بني العباس فيهم كذا وكذا وكذا، فإيش قال أحمد بن حنبل؟ قال مثبتون قاعدة جهال، ماذا كانت تفعل الروم لو تركنا الجهاد مع بني العباس؟ وهو جهاد إيش؟ جهاد طلب. وقف على ذلك كثير من الأدلة. فمصيبة إخواننا هؤلاء أنه جابوا نوع من أنواع الجهاد المشروع وهو الجهاد لإقامة التوحيد ونفي الشرك، فجعلوه وحصروا فيه كل الجهاد وكل ما دونه ليس جهاد.
ولله على خلق الوفا والكمال أهديت حياتي لك فوق القطاس
إجماع العلماء في التاريخ أن قاتلوا مع المسلمين ضد الطوائف الخارجية المقطوع بكفرها وعدوانها على المسلمين. لما حصل اجتياح التتار لما حصل اجتياح الصليبيين لما حصل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما ذهب إلى مصر قاتلت جيوش أهل السنة إلى جانب جيوش العبيديين الشيعة في طرد الحملة الصليبية التاسعة. هذا تاريخ وكان كبار الفقهاء في الجيش، ولكن لما كانوا هم في الجيش إيش كانوا يحكموا على العبيديين؟ كانوا يقولوا أنهم كفر مارقين من الإسلام. ولما استمكن صلاح الدين من الشوكي إيش عمل؟ اجتث العبيديين من فوق الأرض وغير كل المسألة. فهذه المصالح تفتح علينا باب حقيقة. أنا ومن أعرفه في التيار الجهادي معظمهم لسنا من حجمه فقهيا، لسنا من حجم هذه المشاكل الفقهية، ومن مشاكلنا أن نحتاج فعلا إلى أهل علم يبعدوا ويفصلوا فيها. ولكن إلى أن يتم الفصل في هذه الجزئيات عندنا مسلمات واضحة نعرفها وقرأناها وسألنا علمانا وقرأناها في كتب السلف، وهو أنه عندما ينزل الصائل الأكبر يدفع مع عموم المسلمين ويقدم دفع هذا الصائل الأكبر لأنه يهدد الدين والدنيا عن مشكلات المسلمين الصغيرة والفقهية والكبيرة منها التي يحلونها على أيدي طلبة العلم في جهاد البيان ولا في جهاد السنان ولا في غيره. الأحكام قلبت رأسا على عقب. كل الأحكام في كتب السياسة الشرعية موجودة على أساس دار الكفر ثم دار الإسلام ثم حكام يحكموا بما أنزل الله ثم بغاة بغوا عليهم. كل هذه الأحكام التي ترتبت بسقوط الإمامة وعدم وجود حاكم مسلم كلها أصبحت حيثياتها ما تطبق علينا هكذا مباشرة، أصبحت تحتاج إلى مناطات وتحتاج إلى تروي. يأتوا الآن من مصائب التيار الجهادي، يأتوا علينا الشباب يريدون أن نأخذ أنفسنا وتأخذ الجماعات الجهادية وتأخذ أمراء الجماعة الجهادية نفسها بأحكام أبو جعفر المنصور في مرحلة العزلة، ونحن نطارد من جحر إلى جحر، ويأخذ أنفسهم ويأخذ جماعاتهم ويلزم أمراءهم بالأخذ بعزيمة العزيمة، ويقول له قال الإمام أحمد. التي يعني لما قال الإمام أحمد كانت منجنيقات المسلمين على البيت قطن الروم قريب من القسطنطينيه. الإمام أحمد عنده مشاكل مع المبتدعة، لما أجوا قالوا عندنا المبتدعة ساقوا كل النصوص لما كنا في لندن، وأن قتال المبتدعة مقدم على قتال الكفار، وأن المبتدعة حتى يفهم الإنسان
أن الآن معركة المسلمين ومشكلة التيار الجهادي هي مع المبتدعة من المسلمين. ويقول لك قال الإمام أحمد وقال فلان وقال فلان. الإمام أحمد كان في عصره خليفة شرعي بكل المقاييس، وكان برغم كل بلاءه يصلي خلفه ويغزو معه ويدعو له. والإمام أحمد كانت جيوش المسلمين في عصره تفتح عمورية. المعتصم الذي جلد الإمام أحمد بيده أو أنه جلد أمامه على التحديد، لما خرج إلى عمورية وفتح عمورية وقهر الروم وحرق عمورية، والقصيدة المشهورة لأبو تمام كتبها في هذه الحادثة السيف وأصدق أنباء من الكتب، لما خرج المعتصم وحقق هذا روى الرواة أن الإمام أحمد لما بلغه نصر المعتصم على الروم أحله من ضربه. جئت إلى أحد الجماعة الجهادية أعلنت منهجها في التوحيد في الأحاديث في حتى داروا في أحاديث الأحاد وغيره في الأسماء في الصفات، فلما قال لي هذا منهجنا قلت له جزاك الله خير، هذه عقيدتنا اللي كتبتوه أنتوا، هذه عقيدتنا كأهل سنة عقيدة السلف، ولكن منهجك للثورة في البلد اللي أمس قلت أنا هو هذا الكلام الذي كتبته هو أطروحة ماجستير في الفكر السلفي أو في العقيدة السلفية. صحيح ما عليه شائد هو فكرنا وعقيدتنا، ولكن في بلدك هذه ما هي المشكل؟ ما هو النظام؟ ما هو البلاء الاقتصادي؟ ما هو الحال؟ ما هو الاحتلال الشعب؟ مشاكل الناس؟ وما هو حكمها الشرعي؟ وما هو حلك لها؟ واقعهم اليوم إلى آخره. قال هذه العملية في المجلة في النشرة. قلت له لا، في المجلة في النشرة تتابعها، ولكن في منهجك يجب أن تقول عندي كذا وكذا وكذا. لماذا الجماعات الإسلامية حتى المنحرفة كسبت مناهج وكسبت برلمان وكسبت جماهير؟ تجد في أطروحاتها عندما نقدت أنا الجماعة الإسلامية للإنقاذ نقدت فيما كان خطأ في منهجها، ولكن أثنيت على أنه منهجها تناول مشاكل الناس. يقول لهم في الصحة، في العمال، في الأسواق، في العملة، في التضخم، في الاقتصاد، في رأينا كذا وكذا وكذا. الدين نزل ليعيش الناس على الأرض، هذه حالة استخلاف، هذه حالة استخلاف. فالكلام على الأرض دين ودنيا، أمور تتعلق بالدين والأحكام الشرعية، أمور تتعلق بالدنيا، وحتى الدنيا هذه هي أحكام شرعية.
يا قومنا التاحد عدوا لماضينا، فذاك يا قومنا أسمى أمانينا.
يا قومنا التاحد عدوا لماضينا، فذاك يا قومنا أسمى أمانينا.
وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا، لكي تهابا وتخشى شنا أعانينا. وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا، لكي تهابا وتخشنا أعانينا.
إذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أتحبون أن يكذب الله ورسوله، خاطب الناس على قدر عقولهم. فالله سبحانه وتعالى رب العزة والرسول عليه الصلاة والسلام يكذب، والعلة في التكذيب إيش؟ خطاب الناس على غير قدر عقولهم. فمن باب أولى إذا جئنا نحن في ذيل الزمان وكلمنا الناس على غير عقولهم أن نكذب أيضا. فمطلوب من الداعي أن يتلطف في الأسلوب ويجد الأسلوب المناسب، ولكن على أن يبلغ حقيقة هذا الدين كاملة. فأنا ليس من المصلحة السياسية عندما آتي لكي أقاتل مع عموم المسلمين، مع فاسدهم وصالحهم ومبتدعهم والخليط الذي هم فيه دفعا للصائل، وهذا ما أقره الفقهاء، ليس من الحكمة وليس من الموعظة الحسنة أن أقر للمبتدع أنه على السنة، وأن أقر للمنحرف والواقع في الشركيات أنه على عقيدة السلف. هذا ليس صحيح. فيما بيننا أقول له هذا منكر وأنت على كذا والدليل كذا والقضية كذا في ماضية في حينها، ولكن إذا وقع البلاء فالآن لأن من هذا الدين دفع البلاء مع عموم أن لا إله إلا الله ندفعه مع عموم من يقول لا إله إلا الله، ولكن ليس لنا أن نشهد على الباطل بأنه حق، وليس لنا أن نقوم بأفعال ما أقرتها الشريعة، ليس لنا أن نتحالف مع مرتدين لأن هناك في أحكام شرعية لا تجيز لنا أن نتحالف مع مرتدين، ولأن عموم سواد المسلمين على بدعهم وفسوقهم وضلالهم ما أحد قال بأنهم مشركين ومرتدين، لا في السلف ولا في الخلف. ولو قالوا أن هؤلاء الناس مشركين ومرتدين لما جاز لنا أن نقاتل معهم أصلا ولا ندفع معهم الصائل. نحن ندفع معهم الصائل ونقاتل معهم لاعتقادنا أنهم على عمومهم هكذا من أهل لا إله إلا الله، رغم أني حتما بينهم من بلغت بدعته أنه خرج من دينه. لو تيقن من حال هذا الرجل الذي خرج في دينه نقاتل معهم، ولكن هو في العموم كما أن في عموم جيش الطغاة والمحتلين اللي نقاتلهم على الرد في عمومهم في ناس مسلمين جاهلين مجبرين، ولكن نأخذهم على أنهم طائفة الدين، كذلك في طائفتنا كطائفة إسلامية في ناس مستورين الله أعلم بحالهم. فهذه التجزئة
في طبيعة الدعوة إخفاء شيء وإعلان شيء ليست للداعية، إنما موضوع الأسلوب هذا موضوع الحكمة والتدرج، وهذا في الحكمة.
لكي تهابا وتخشنا أعادينا،
كنوا بني أمتي للحق أعوانا، ووحدوا صفكم شبا وشبانا،
كنوا بني أمتي للحق أعوانا، ووحدوا صفكم شبا وشبانا،
ووحدوا صفكم شبا وشبانا،
وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا، كنوا لبعضكم يا قوم إخوانا،
وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا، كنوا لبعضكم يا قوم إخوانا،
يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا، ووحدة الصف يا أقوام غاياتنا، يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا، ووحدة الصف يا أقوام غاياتنا،
ووحدة الصف يا أقوام غاياتنا،
يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا، ووحدة الصف يا أقوام غاياتنا،
فحققوا إخوة الإسلام وحداتنا، فعيدنا يوم أن تلتم أماتنا،
فعيدنا يوم أن تلتم أماتنا،
يا إخوتي واحد الأهداف وانطلقوا، ولا تقودكم الأهواء فتفترقوا،
يا إخوتي واحد الأهداف وانطلقوا، ولا تقودكم الأهواء فتفترقوا،
وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا، إلى التآلف يا أقوام نستابق، وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا، إلى التآلف يا أقوام نستابق،
إلى التآلف يا أقوام نستابق،
يا إخوة الدين من عرب ومن عاجم، بوحدة الصف نسمو في ذرى القمم،
يا إخوة الدين من عرب ومن عاجم، بوحدة الصف نسمو في ذرى القمم،
بوحدة الصف نسمو في ذرى القمم،
فحققوا إخوة الإسلام وحداتنا،
فأنتم منبت للعز والشيم،
فحققوا إخوة الإسلام وحداتنا،
فأنتم منبت للعز والشيم،
فأنتم منبت للعز والشيم.